بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية من غرفة تجارة وصناعة دبي، وننقل لحضراتكم وعبر القنوات التلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي فعاليات المحاضرات الدينية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، دورة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم رحمه الله. تتشرف جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالترحيب في معالي عهود الرومي وزير السعادة في محاضرة أسرار السعادة. فعاليات هذا اليوم برعاية كريمة من هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، سوق دبي المالي. محاضرة هذا اليوم مشاهدينا الكرام لفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، وعنوان المحاضرة أسرار السعادة. أحول الميكروفون الآن إلى الأخ العزيز الإعلامي القدير أستاذنا ثاني جمعة بالرقاد، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفت بالأمس بمجاورة فضيلة الشيخ العلامة الذي لا شك أنني نهلت من منهله بالأمس واستفدت كثيرا بعد هذا العمر الطويل، وكما قال الله سبحانه وتعالى فوق كل ذي علم عليم، وتعلمت منه الكثير بالأمس عندما ألقى محاضرة جميلة جدا لدى السيدات في جمعية النهضة النسائية حول قرة الأعين. وأول ما يتبادر إلينا عن قرة الأعين بأننا سنتكلم عن الأبناء، ولكنه بكل أمانة قلب المسألة وتكلم عن الآباء والأمهات، وتحديدا الأمهات ودورهن في أن يكون أولادهن قرة أعين لهن ولآبائهم. لذلك أتشرف اليوم أيضا بأن أكون مرافقا له في هذه الرحلة الجميلة في هذه الليالي الطيبة المباركة من ليالي رمضان الكريم، وتحت ظلال القرآن والجائزة الدولية، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في عامها 20 وفي سنتها 20. لا شك عمر طويل جدا مر من ذلك اليوم وحتى الآن، ولكن هذه الجائزة أيضا متجددة كتجدد القرآن تماما، فمن جائزة واحدة إلى 13 فرعا لهذه الجائزة في مختلف أطياف العلوم التي نستقيها من القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن كلنا يعلم أنه العلم والعلوم، ومن ثم اليوم في هذه المحاضرة الأخيرة في هذه الليلة الأخيرة من المحاضرات سوف ننهل أيضا من معين هذا الشيخ الذي لا شك أنه سيضيف إلى معلوماتنا الكثير عن أسرار السعادة. ضيفنا الكريم اليوم الشيخ سعد بن عتيق العتيق له حقيقة شخصية أو سيرة شخصية كبيرة جدا، ولكني أجملها في شيء بسيط جدا، أنه خبير التوعية الإسلامية في وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية. ولا شك عندما يكون خبير وتربوي وفي وزارة التربية أن اتصاله المباشر مع الأجيال المقبلة ومع آباء هذه الأجيال المقبلة اتصالا مميزا ومتميزا، من أجل أن ينهلوا من معين الإسلام الجميل الراقي، لا نقول الإسلام الوسطي أو غير الوسطي، إسلامنا راقي جدا لا يحتاج منا إلى أن ننعته بالوسطية أو بالاعتدال، هو معتدل لكل المجتمعات ولكل الأزمان ولكل الألسنة. ولذلك يعني نحن نتشرف بأن نكون مسلمين ونحمد الله على نعمة الإسلام. أسرار السعادة، كلنا يتحدث عن السعادة، هنالك مقاييس للسعادة، نعم هنالك مقاييس للسعادة، وأعتقد أن معالي عهود الرومي لديها الكثير لتكلمنا في ذلك كأول وزير للسعادة على مستوى العالم. وبالتالي ما هي مقاييس السعادة؟ لا، دعونا نقول ما هي أسرار السعادة. هل هنالك أسرار؟ قد تكون هنالك أسرار، ولكن في السعادة من الجميل أن نسعد الناس ونفشي هذه الأسرار، نفشيها لكم ولمستمعين الكرام حتى يسعدوا في حياتهم إن شاء الله ويتبعوا طريق السعادة الذي هو لا شك أنه ديدننا وسعادتنا الأخروية، لا شك أنها أكبر من أي سعادة دنيوية. مع فضيلة الشيخ سعد عتيق العتيق، اسمحوا لي إن أطلت، ولكن أيضا نشكر هيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ومركز دبي المالي على هذه الرعاية الكريمة لختام ليالينا في المحاضرات الطيبة. وإن شاء الله غدا تبدأ المسابقات، ومع فضيلة الشيخ وأرائه إن شاء الله النيرة التي لا شك ستنير لنا درب السعادة وستسهم في سعادتنا إن شاء الله تعالى، فليتفضل مشكورا.
شكرا، جزاك الله خير. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه عن النار، وأن يسكب في قلوبكم الأمن والإيمان، وأن يجعل عيشكم سعادة، وأن يرزقكم نزول الأنبياء ونزول السعداء. أنا في هذه الليلة حقيقة كبائع الماء في حارة السقائين، وكبائع التمر على أهل هجر يعني دبي، وبها وزارة للسعادة، فأتيت أحدثهم عن السعادة، فما أدري ماذا أقول، ولكن أعتقد أن القرآن الذي هو ربيع القلوب في عامه 20، وهو يكرم أهل الله وخاصته، جعل صيف دبي ربيع حقيقة، لأن الربيع الحقيقي ليس الذي تراه العين، إنما الذي يسكن الصدر. نتحدث عن السعادة أحبابي، ولا نريد أن نصعبها، لكن الذين نراهم حياتهم هنية رضية مطمئنة، عيونهم قارة، ينظرون إلى الحياة أنها جنة، وفي طريقهم إلى الجنة أسرارهم بسيطة، فهموا الحياة على ما هي عليه. فلما صعبنا الحياة أغلقنا أبواباً من التوفيق واللذة والحبور، شاء الله أن يفتحها لبعض عباده وغلقها عن بعضهم. نريد أن نقف أمام أبواب لن نستطيع أن نفتحها حتى نسأل من بناها ووضعها أن يعطينا مفاتيح لها. ولذلك قلت في مقدمة المحاضرة قبل أن أصل أن بعض الناس قد شرق يريد مكة، ومكة غرب، أراد السعادة لكنه سلك أودية وشعاب آخرها حياة التيه وعدم الطمأنينة. أريد أن أقدم بنتيجة قبل المقدمات، خذوا النتيجة. النتيجة: أقسم بجلال الله الذي لا يقسم إلا به، الذي رفع سبعا بلا عمد ترونها، وبسط الأرض ونصب الجبال فوقها، أقسم بجلاله لا يسعد عبد فوق ملكه إلا إذا أطاعه. لأن ربي لو سكب نور الإيمان والطمأنينة والسعادة على قلب عاص لكان هذا ظلم، وحاشا ربي أن يكون ظالما. كل واحد منا يعرف نفسه، من داخل نفسي أعرف أنا من، والأسرار التي لا يراها الناس عني، والأخبار التي أخفي الناس ألا يعرفوها عني. ولذلك كل واحد منا يعرف من نفسه أسرار هو لو أزاحها لم فتحت أمامه أنوار، وصار حياته الصحراء اللي هو الآن فيها، صحراء الضجر وصحراء الضيق، تنقلب عشبا ووردا وسعادة. فقط افهمها صح، افهم الحياة كما شاءها الله. الله جل وعلا ما جعل الحياة هذه عذاب لعباده، هي سجن. ومما يروى عن ابن حجر عليه رحمة الله أن يهودياً كانت متعباً في مصر، وكان حياته شاقة، وكان فقيراً ويعطي الإتاوة، فرأى ابن حجر وقد لبس أجمل حلة، وركب فرساً جميل، وعليه ذاك السرج المطعم، فرأى قال: يقول نبيكم إن الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر أي جنة فيما أنا فيه، وأي سجن فيما أنت فيه؟ قال: فيما ينتظرني عند ربي، فما ترى سجن، لأني أنتظر جنة عرضها السماوات والأرض، وما تنتظره أنت إن مت على ما أنت عليه، فهو فالجنة تعتبر على ضيق عيشك أنها جنة الدنيا على ضيق عيشها تكون لك جنة. أعود فأحبابي فأقول نحن ونحن نتحدث عن السعادة لا بد أن نفهم أسرارها، وأول سر لا أريد المقدمات أن يعرف العبد ربه. والله إن كثيراً من اللاهثين يريدون السعادة، ومن المكتئبين والقلقين والضجرين والذين دخلوا في أنواع الاضطرابات حتى وصلوا إلى ما فيش حل، وجدوا جداراً مغلقاً، والبعض وجد جدار ولا زال يطرقه، الباب يسار الباب يمين، مفتاح النور على اليمين، لماذا تلعن الظلام؟ أوقد في الظلام شمعة، مصر إلا أن يخرج مع هذا الجدار. الذي لا يعرف الغفار حياته ضجر وهم وضيق، لأنك إذا عرفت الله باختصار، إذا عرفت الله عرفت أن هذه الدار مرحلة للوصول إلى دار أسعد وإلى دار أهنى وإلى جنة ليس فيها موت. هنا دعابة جميلة، عجوز في الرياض، تقول لي يا شيخ أبنائي يقولون أنك إذا دخلت الجنة لا تصلين. قلت صحيح، كلام أبنائك صحيح، لأن التكاليف تتوقف والصلاة تنتهي والحج والعمرة، يبقى فقط التسبيح، والحبيب يقول يلهمون التسبيح كما نلهم النفس. قالت يا عيباه يا شيخ، يدخلني الجنة ولا أصلي، والله أن أختفي خلف الشجيرات وأصلي لله ولو ركعتين. يعني مصرة تبارك الله، تبي الصلاة لأنها وجدت لذة ما وجدها بعض المصلين، عرفت الله. أحبابي، أكبر سر في حياة السعداء يعرفون الله، إن أخذ حمدوا، وإن أعطى حمدوا، وإذا قصر النعم حمدوا، وإن أفاضها حمدوا، فهم في جنان الحمد ذاهبين ورائحين، ولذلك هم راضين على رب العالمين. إن معرفة الله تورث حبه، ومصيبتنا في زمننا كلمة الحب ابتذلت، فصار كل واحد يحب، فأحببنا وأحببنا وأحببنا، لما جاء حب الله ما وجد مكان، ما في شاغر، ولذلك خرج، فبقيت المحبوبات تعذبنا، إن راحت عذبتنا وإن جت عذبنا. يا ويلي منك ويا ويلي عليك، ما أدري والله خايف عليك في الثنتين. ولذلك تجد أن بعضهم مهموم مغموم ضائق مع أنه يحب شيئا كثيرا. هو إكسير السعادة كلها حب الله، لأن حب الله إذا دخل في قلب عبد استعذب الألم، استعذب الألم، وصار الله يريد هذا قبلت، الله أخذ قبلت، وهذا سنأتي إليه إلى سر من الأسرار. ولذلك أحبابي أريد تصوير بسيط، لو أن أحدنا في صحراء، وفي الصحراء فقد الماء وانقطع عن الخلق وترك السيارة ومشى ونزلت واحتفى، شق ثوبه من الظمأ، نظر إلى الأفق إذا السراب يتقطع بين عينيه ودموعه، ويا رب، ولكنه أسقط أو سقط تحت شجرة ينتظر الموت، فقدم إليه كوب هذا الماء بعد أن أيقظ الموت. أسألك بالله، ما لذة الماء عندما تجرعه وقد تيقن على الموت أو تيقن أن الموت حل؟ تقدر توصف لي أيها الحبيب لذة الماء وهو يمر؟ والله ما نستطيع لكن إن لم يكن حب الله في قلب عبده كحبك للماء هذا على الظمأ، فلا زال تحتاج إلى مراجعة الإيمان والحب في القلب. إذا كان الله حبه أغلى من الماء، وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. حب الله أن لا تقدم أمام مراده مراد، ولا حب. ولذلك عذابات المحبين، الحبيب يقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن لا يكون حبيبك يوما ما. هذا الميزان في القلب وهو الحب يجعل الإنسان أحبابي مطمئن. والذين آمنوا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولن يقودك إلى السعادة إلا حب الله. وحب الله علامة، من وصل إليها أمن من كل خوف. وحب الله له أخ وهو الخوف،
بعضنا الآن يخاف، خايف على الزوجة وخايف منها، خايف على الأبناء وخايف منهم، خايف على المال. لما قلت الخوف من الزوجة ضحك الجميع، الله يجعل خوفنا من الله أكثر. نعم، ولا الخوف من الزوجة من علامات الحب. أعود فأقول الخوف هذا في اضطراب في حياة بعضنا، خايف خايف، حتى أن الأطباء النفسيين اضطراب الخوف والرهاب هذا يأتون هنا خايف، مع أن حياته سعيدة، المظاهر العامة جميلة، المؤشرات الحيوية للسعادة موجودة، لكن لديه قلق، يخشى هذا المحبوب أن يرحل. صحح وضعك مع من وهبك تطمئن على كل نعمة وهبك إياها، لا يرحل أمر، والذي يحميه هو الله. إذا اتكأنا على حولنا وقوتنا والله إنا ضعفاء، والله إنا ضعفاء، لكن متى نظهر الضعف؟ بعد ما تروح الحياة ويروح نعيمها ويروح جمالها، نرفع العين إلى الله ونقول يا رب جميل هذه تقولها وأنت قوي. فمن تعرف على الله في الرخاء عرفه ربي في الشدة. نحتاج أن نخافه هو، وأن نحبه هو، وأن نرجوه هو. ما تلاحظون بعض الناس الآن حياته معذب، إيش يرضي مديره؟ صحيح يرضي، لا يزعل الله أبو فلان، وكل يوم شرق وغرب لا يزعل. فلما انشغل حياة الإنسان، نعم يرضي مخلوق، أرضه من حسن الخلق أن تتعامل مع الناس بحسن جميل وبدل جميل وبأخلاق جميلة، لكن إياك أن تخاف الخوف السري إلا من الله، لأن خوف السر توحيد، وإذا بذلته لمخلوق كان هناك لوثة في التوحيد من عباد من أسبابها يسلب الله منك السعادة، تجد أن عنده كل شيء إلا الراحة. هل هذا سعيد؟ اللي عنده الراحة ولا عنده شيء هذا السعيد، راحة البال. ولذلك التعريف تعريف السعادة، وعندنا وزارة السعادة كلها وهم أدرى مني بتعريفها، لكن السعادة باختصار الحياة الهنية، الحياة الرضية، راحة البال، قرة العين، حب لقاء الله، ألا يكون عليك للمخلوقين حق، هنا كل حقك مبذول للخالق، هنا أنت سعيد. إذن أقول أول سر من أسرار السعادة معرفة العبد ربه. وللأسف يا أحبابي إن الفشل في هذا السر وعدم دخول عالمه لربما يؤثر على ضياع المستقبل الأخروي، لأن معرفة الله هي أول أسئلة القبر، أول سؤال من ربك. وفوق الأرض إذا كنا حياتنا، طبعا حياتي كلها وحياتك هي صالة امتحان كبيرة، نجاوب على ثلاثة أسئلة. وجميل تقول عجوز أخرى، وأنا أحب أمهاتنا وخالاتنا وأمي، تقول وأنا أمك يا أخي تدرسون لين تأخذون الدكتوراه، وإذا متوا ما سألكم الله إلا عن أسئلة الابتدائي يا أخي، وشغالين بينهم ضيعين عماركم أنتم، كلامها جميل. تقول ضيعتوا حياتكم يا أخي، تدرس 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 وتبعد عن ربي، تبعد تبعد، ثم إذا مت سألك عن أول ابتدائي، من ربك ما دينك من نبيك. قلت أما هذه أسرار السعادة، أدرس وادخل في عالمي وآفاق رحبة طويلة في العلم، لكن مع كل علم آخر محطة في أي علم مهما كان العلم، آخر محطة أنه يقوي علاقتك بالله، لأن في الأصل جميع العلوم تعلم الخشية، وإذا كان علمي وعلمك لا يعلم خشية الله فاعلم أن علمنا جهل لا يضر وعلم لا ينفع. إذن أول سر أن يعرف العبد ربه، فإذا عرف العبد ربه أحبه خافه رجاه، وهذه ثلاثة هي أركان السعادة، بل هي أركان العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حب الله، خوف الله، رجاء الله، طائر رأسه الرأس محبة الله، الجناح الأيمن، طبعا ما هي بالكرة الآن هذه، جناح الأيمن في الطائر، الجناح الأيمن هو الخوف والأيسر هو الرجاء، فلا بد أن تحرك هذا بتوازن. اللي حرك الخوف جدا لن يسعد، اللي خوف حرك الرجاء جدا لن يسعد، لا بد من التوازن حتى يكون ميزابان في القلب. ولن يطير طائر والرأس ليس فيه، أي حب الله هو رأس الطائر. الثاني من أسرار السعداء أن لهم علاقة مع الله، إذا أهمتهم الدنيا وكروبها تركوا الخلق للخالق، صدق عليه الصلاة والسلام، إذا ضاق صدر الحبيب وحزبه أمر وأتته الهموم من كل درب ماذا كان يقول؟ يقول يا بلال أرحنا بها، أي أنا أريد أن أنعزل عزلة بسيطة عن الخلق لأتفرغ باللقاء الخالقي. فإذا الإنسان صدق في علاقته مع ربه أقسم بالله لا يوجد هم إلا والسجود علاجه. وأقسم بالله إن بعدت عن الصلاة والله إن الحياة تكون جحيم. ولذلك يقول الله واستعينوا، استعينوا على كروب الحياة. واحد يقول يا شيخ أنا كل ما طقيتها عدلة انقلبت عوجاء، كل ما بغيت أتجر خسرت، كل ما تزوجت طلقت، كل ما ربيت الابن وبلغ المراهقة عذبني وبدأ يبكي. قلت أنت يا أخي النمرة غلط، النمرة غلط، أنت هذه الدنيا ضربت على هذه الدنيا. يا أخي أنت تريد الجنة في الدنيا؟ الجنة في الدنيا إن شاء الله تحدث بالتسليم بالقضاء والرضا بعطاء الرحمن. لكن قلت له همومك اللي معك هذه، قال رحت للمستشار النفسي، وأنا مع الذهاب للطبيب والمستشار النفسي والمستشار الاجتماعي، لكن قبل ذلك عدل وضع علاقتك مع الله بعروج روحك إليه. أجمل لقاء في الحياة. ما تلاحظون صلاة التراويح في رمضان الزبائن اللي يستعجلون مو بكثير، يقول عندنا إمام ممتاز يا شيخ كلها 15 دقيقة سفري على طول طالع طالعين مع يا أخي هذا إمام ممتاز. معنى ذلك أن إمامكم يقلل وقوفك بين يدي الله. أنت تمدحه على ماذا؟ الله يجزاك خير. ما نمدح واحد، أنا لو أني من أهل المال وأقول لك كلما أطلت الوقوف بين يدي أعطيتك من خزائني، أطول ولا لا؟ ما يكفيك ساعة؟ طال عمرك ساعتين يا أخي، ثلاث، خذ راحتك، لأنني سأنال من عطائك. هذا هو الله، هذا هو الملك. أنا أدعو من أراد الطمأنينة والراحة والسعادة. عندك دمع؟ بعض الناس يريد يبكي يبكي، يأتي عند أمه، عند أبيه، عند مديره، عند المستشار، عند المعالج السلوكي المعرفي، يقعد يفضفض فضفض. الله يجزاك خير. لكن وش رأيك تفضفض عند ربي في سجدة؟ أقسم بالله إن الذي يقلب الظلام نور والنار بردا وسلاما ويعكس الموازين ويجعل نواميس الكون شرقها غربها ويجعلك تحتار في عطائه ويتدهش العقول في نواله هو الله، فكن معه. الصلاة. وإذا وجدت إنسان عنده نقص في السعادة أنا أحكم يقينا عند النقص بعلاقته مع الله في الصلاة. الصلاة ما هي؟ مقابلة الملك. الصلاة هي مقابلة الملك. وجميع أهل الخلق، الخلق كلهم، أنت لو تريد تدخل على وزير معليش اسمحوا لي أو على أمير ولا على صاحب مال تحتاج إلى أن تنسق موعدا، وتحتاج إلى واحد يقدمك تقديم جميل له، وهذا من الأخيار وهذا نعرفه ها، وحبيبنا ترى إعلامي مميز ونعطيهم بعض التزكيات حتى يقول دخله، وتدخله ويمكن دخله شارب سطل ليمون هذا ضايق صدره وكذا، يعني أدخل عطنا اللي عندك اطلع. إلا الله. الله ما تحتاج إلى استئذان ولا تحتاج إلى معروض ولا تحتاج تقول أطلت، بل هو يحبك إن أطلت. ولذلك السعادة مرهونة في اتصالك. الصلاة اتصال. جوال بدون شريحة يعمل يا أخوان؟ إنسان بدون تواصل مع الله ما عنده شريحة اتصال مع الرحمن لا يمكن أن يعيش فوق ملكه سعيدا، لأنه لو عاش فوق ملكه سعيدا كان الذي خلق السعادة ظالم. أحبابي الله لماذا، وحاشى ربي جل في علاه أن يكون ظالما، لماذا الله فرض الصلاة في السماء؟ كل شرائع الإسلام في الأرض. تدري أيها المبارك؟ لأن الله يريد من عباده إذا وضعوا الجباه له في الأرض واحتضنوا الأرض وجعلوا أجمل وأشرف بقعة في أبدانهم على أديم الأرض، يريد من أرواحهم أن تعرج إليه فيسكب فيها الروح والطمأنينة والسعادة ويردها إلى تلك الأبدان، فيعيش العبد ما عاش فوق الأرض سعيدا. والله أحبابي علاج كثير من همومنا وغمومنا، فقط عدل البوصلة، عدل التردد. التردد خطأ. بوصلتك يا أخي لا توصلك إلى المقام الذي تريده. الله جل الله بقليل من الماء، ربع مد علبة ماء الصغير هذه 330 ملي، هذه مد، هذه تكفي لكي تهيئك للوقوف بين يدي الله لتبثه أسرارك وآلامك. أما وإن انتظرت نزوله في جوف الليل، والعجيب أن لله نزول يومي والله أحبابي في هذا الوقت بعضنا نائم أو بعضنا مشغول. الملك جل في علاه أقسم بجلال الله طيلة العمر له موعد لعباده المعذبين المهمومين المغمومين الذين ظلمهم الخلق، ضاقت عليهم مسارب الحياة، الذين إذا قال يا رب تقطعت أصواتهم بالعبرات وسالت قلوبهم بالدماء. الله يعزيهم وهو الملك فينزل في الثلث الأخير من الليل، هنيئا لك إن كنت مع الذين سيكونون في لقاء الملك والذين سيستقبلون وصوله إلى السماء الدنيا بسجدة أو برفع يد. ماذا يقول ربي؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أحبابي، يعني كأنه يقول في مهموم يريد أن أمسح عنه العناء. إذا جت الساعة 2 ليلا إلى أذان الفجر وكنت غائبا عن الله، أنت غائب عن السعادة. ولذلك أذكر أن يروى عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يقول ما صليت الفجر منذ 50 إلا بوضوء العشاء، ليست أساطير. وكان يقول ما أذن مؤذن في المسجد إلا. ولذلك أنا أسأل بعض كبار السن، هل كان عندكم رقات قديما؟ جدي وجدك وأمي وأمك، هل كان عندهم رقات؟ هل كان عندهم مصحات؟ ما كان عندهم ترى اكتئاب، كان ذكر لا إله إلا اللهم صل على محمد، تسبيح تهليل صلاة. ولذلك واحد يقول يا أخي الجن متورطين مع جداننا، والله متورطين لأن ما عندهم مكان يدخلونه شياطين أن يدخلوا بيوتهم، ذكر تسبيح ما في، ونحن زبائن دائمين لبعضهم. ولذلك كدروا عيشنا ضيقوا خواطرنا. لذا أعود إلى السر الثاني وهو الصلاة الخاشعة، الصلاة التي تعرج الروح فيها إلى الله. الثالث من أسرار السعداء أنهم يرضون على الله عند الأخذ كما أنهم يرضون عند الإعطاء. أعطيكم قصة. طبيب عائد من مكة إلى الرياض، انقلبت سيارته ومعه 7 من الأبناء، ودخلوا العناية المركزة بعد حادث مرض سير خطير. وكل يوم هذا الطبيب يستقبل ابن من أبنائه 6 مع الزوجة 7، كل يوم يعطونه من العناية المركزة جثة ليصلي عليها، حتى استكملت أسرته بعد 7 في 7 وقبور. سلموا عليه فنظر إلى القبور 7 ونظر إلى الله ورفع يديه، أقصد إلى السماء، قال أي ربي أخذتهم لتسمع ما أقول؟ لك الحمد يوم أن أعطيت ولك الحمد يوم أن أخذت، اربط على قلبي وأجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وركب سيارته وعاد للرياض، ليس معه من أهله أحد لكن في وجهه نور. وأذكر أن لي عم لوالدتي أتى للرياض يوما وكان ذريته يلحقون به في سيارة كبيرة، وقع حادث تصادم بالوجه مع حافلة، مات 11 نفس في سيارة واحدة. فلما صلينا عليهم قال ليس لي قدرة على أن أرى قبورهم لكني سأذهب إلى من أخذهم في بيته العتيق. انطلق إلى مكة وتعلق بأستار الكعبة. أحبابي 11 نفس، دخل بيته وخرج من البيت وهم فيه وعاد ليس أحد معه في لا بيته. فتعلق بأستار الكعبة وقال يا رب اجعلني كأيوبها تلك الأمة، يا رب الشيطان يريد أن يسلب مني أمني وإيماني، أنت الذي الوهاب وأنت الذي أعطيت وأنا عبدك ابن عبدك، فاربط على قلبي وآتني أجري مرتين. وجلس 3 وعاد أقسم بجلال الله أن الشمس كأنما تجري في مفرقه. أخذ الله أسرته. بعضنا لو يصير حادث على السيارة، لو بعض النساء لو يجي ابنها نزلة معوية، بعضنا لو يأتيه السكر أو الضغط، بعضنا لو يذهب ماله في سوق الأسهم، وبعضنا أي مصيبة من مصائب الدنيا يطيش عقله يلطم يشق الجيب. اعلم أن السعداء الله يضاعف معين احفظها مني، الله يضاعف معين السعادة في القلب الصابر الشاكر أكثر من القلب الشاكر فقط. الذي يأخذ الله منه معنى ذلك أن الله يحبك، إذا أخذ الله ابنك، أخذ زوجتك، أخذ مالك، أخذ صحتك، هو يحبك ويريد أن يسمع ردة فعلك. قال الحبيب في الحديث القدسي، قال الله لملائكته بعد أن قبضوا ابن عبد من عبيده، ماذا قال؟ قالوا يا ربي حمدك واسترجع. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نعم. ومما يروى هنا أن رجلا كان عنده ضيف، فأخذ المدية السكين فذبح للضيف ذبيحته. رأى الطفل الأكبر، وعند 3 أطفال، رأى الطفل الأكبر والده يذبح، أخذ السكين وقال للأوسط أفعل بك فعل ما فعل أبي، فمر بالسكين فقتله. فدخل على أمه، والأم كانت تحمم الطفل الصغير في البانيو مثلا، فلما قال ذبحت أخي تركت الصغير من الذهول فغرق في الماء. الكبير لما رأى هذا مات وتل ذاك غرق، خرج داخل الشارع خوفا من عقوبة أبيه، التطمت به سيارة، صدع فؤاد الأم. خرج الأب من البيت من الأضياف إذا بأسرة قد انتهت. أنا لا أحزن قلوبكم، أنا أريد أن أقول لك أن مصائبك اللي عندك كلها ولا شيء. أنت زعلان على ربي ليه؟ غضبان على الله ليه؟ لما أخذ من قليل. السعادة يوم أن تنطق بالحمد فيبنى لك بيت في الحمد يوم أن أخذ الله منك. محمد بن عبد الله صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، حياته كان فيها آلام وفيها جوع وفيها 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 عذابات وآلام، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ضجر يوما. الله يجعل عيش محمد عليه الصلاة والسلام كما نعلم، ألأنه يبغضه؟ لا وربي، ما وطئ فوق الثرى خيرا منه صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. لكنه يحبه، أيحبه ويأخذ منه؟ نعم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. آخر محطات الصبر، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. صبرك على ابنك، بعض الأمهات ضجرة على الابن الذي في المراهقة، وضجرة على البنت الكبيرة التي في المراهقة. بعض الآباء يقول جميل تربية الطفل الصغير، لكن إذا كبر كبرت معه مشاكله. اصبر وصابر وتلذذ بكل ما في الحياة حتى بآلامها، لأن العاقبة للمتقين، والصبر لا حد له في الأجر. والله إذا أفاض عليك بلاء، الله يسمع ولا ما يسمع؟ يسمعك، يسمع الأنين. ومما في هذا الباب، دخل أحد السلف على أحد الأئمة وهو يئن من المرض، فمسح رأسه وقال يا إمام لا تئن، فإني أروي لك حديثا ثابتا أن الأنين تكتبه الملائكة عند ربها. فسكت عن الأنين حتى يعلن رضاه برب العالمين، مع أن الأنين لا حرج فيه، لا حرج منه. أسرار من أسرار السعادة وجود الوالدين. أقسم بجلال الله إن سراج الحياة وجنة الدنيا ورحيق السعادة ودروب النور وفيء ودوحة من أعظم دوحات الحياة أن تكون لك أم تستظل بأقدامها وتلزم تلك الأقدام وتنظر في عينها وترفع بعد ذلك إلى السماء عينك رب ارحمها كما ربتني صغيرا، أو أب وهو أوسط أبواب الجنة. أجمع العلماء والفقهاء على أن من أكبر أبواب السعادة أن يمكنك الله من رد جميل أحد الأبوين في حياته، وأن تجعل حياتك حذاء في قدمه، وأن تفديه بنفسك ومالك ووقتك. من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. ولذلك اللي عنده أم ولا يصحبها صحبت الشقاء ما صحبت السعادة، لأن الله أمر العبد المؤمن أن يصحب أمه، واصطحابنا أو صحبتنا للأمهات وللآباء في آخر الحياة ضرب من الجهاد، وشكر للرحمن أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الوالد أوسط أبواب الجنة. إذا مات أمك، ماتت أمك أو مات أبوك، ما مات بدن ولا جسد، إنما باب إلى الجنة كان مفتوحاً فأغلق، مع أن البر يكون بعد الموت كما أنه قبلها. من السعادة أن تشكر لهما في الحياة، ولذلك ممكن تترك صفقات تجارية وتترك سفرات وتترك ابتعاث وتترك أمور كثيرة من الحياة وتترك بيت أنت باني بيت من أجمل القصور لكن أمك تريد هذا البيت فتمكث معها. إذا مكثت معها فاعلم أنك مكثت مع الجنة، لأن الحبيب قال إلزم قدميها فتم الجنة. ولذلك إن كان على قيد الحياة تريد السعادة لن تسعد. أمي لو تقول لي يا سعد الله لا يوفقك، نعوذ بالله أن تقولها، لن يفتح لي باب إلى السعادة ولو أخذت دكتوراه في السعادة. لماذا؟ لأن دعاءها ورضاها من رضا الله. وهل تريد عبدا من عباد الله مرهون رضاه في رضا الله غير الأم والأب؟ ولذلك أقول لمن ماتت أمه أو مات أبوه الموت لا يقطع البر، بل هو البر الحقيقي الصادق بعد الموت. ولذلك تلك النصائح بعضنا لا يعرف قبرها ولا يعرف قبره ولا يتذكرها إلا في رمضان مرة وفي عيد الأضحى مرة وما بينهما قد نسي. إذا نسيتها أو نسيته فستنسى كما نسيت. السعادة عودوا إليهن واخفضوا الجناح لهن. ولذا قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لماذا يدعو؟ قال لأن مع خفضه لن يبلغ برهما. السعادة إذن من وجود أحد الوالدين على قيد الحياة. أروي لكم مشهد هنا قصير وأنتقل للسر الذي بعده. رجل له 3 أبناء، الرابع أقلهم تعليما، مرض وأتى إلى مستشفى من أكبر المستشفيات ولزم المستشفى 2 شهر، وكان المرافق له أقلهم وأصغرهم. فقال لابنه يا بني اذهب انظر إلى المدينة وانظر إلى الأبراج وروح للمطاعم وتسوق يا بني. قال أنا جنتي وأسواقي ونعيمي هذه القدم. فقبلها. قال عندي من الأبناء أخوانك 3 أحدهما يمكث. قال لا، اسمه ناصر، هذه وقفت عليها وزرت هذا الكبير. فلما أن رفض جلس إلى أن مكث في المرافقة 2، فأقسم عليه يوما أخرج، واستبدل بمرافقة ناصر لسعود. سعود هذا رجل ضابط ومبارك، جاب معه أوراقه جعله يسلم يذاكر عنده دورة، ووالده على السرير ويلتفت إليه بين الفينة والأخرى. هذاك ناصر يقلب والده ويهمز قدميه ويهمز رأسه ويعمل مساجله ويرقيعه بالفاتحة ويقبل يديه ويداعبه، جنة هذا الناصر. أما سعود فعلى كرسي المرافقة ويقرأ المذكرات التي معه، تبي شيء؟ لا، نم. وهكذا. وفي النهاية في آخر الليل، طبعا ناصر طلع مع الباب خرج، فلما خرج مع الباب في آخر الزيارة الليلية في آخر الليل تألم كبير السن فأراد أن ينقلب، فنادى خطأ ناصر، ما قال سعود، يا ناصر. فإذا ناصر يفتح الباب قال لبيك جعلت فداك، ما رحت يا ناصر؟ قال جنتي هنا فلا تطردني، نائم على عتبة الباب. بمثل هذه أحبابي الأخلاق التي نجعل آباءنا يفرحون بوجودنا. بعض الأمهات والآباء إذا جلسنا عندهم بالواتس الله يجزاه خير وبتويتر، ها هذا ما ليس هذه جنته، جنته الذي يخاطبه. أما جنتي هي أمي وقرة العين يوم أن أراها. وليس للأبناء فضل، أمك لها ذكريات عميقة في بطنك ليس في قلبك، بطنك به حفرة غائرة، الحبل السري اللي باقي أثره في بطنك يذكرك أن هذا الطريق كان يربطك بحلوة اللبن قرة العين ساقية المعالي، فدماؤك في عروقك دماؤها، فلا فضل لك ولا منا. من السعادة أن تكون براً وأن تعرض نفسك لا أن يطلب منك. بعضهم تريدين شيء قبل البر، هو دراسة أفكار الأبوين وتطبيقها قبل النطق بها، إذا نطقوا بها مالك منه، غصب عني وعنك أن ننفذ أوامرهم. من أسرار السعداء أيضاً القناعة برزق الله، والقناعة عالم أحبابي، عالم كبير، وكل منا لربما البعض منا يدعيه. أحبابي يوم أن كنا في أرحام أمهاتنا كتب أرزاقنا، ما نفعله إلى أن نموت أسباب لا تدني شيئا بعيدا ولا تقصي شيئا قريبا. اللي نفعل أسباب واجب أن نبذلها، لكن والله خسرت في الصفقة، لا خسرت لأن الله كتب لك أن تخسر. فلان ذيب ذكي ما شاء الله، يسرق الكحل من العين كما يقولون، يا أخي ذكاء تجاري عالي، له عنده سبب معين الله بارك فيه. لذلك لا تنظر إليه ولا إلى كسبه وتقارنه بكسبك. أنت مع الإيمان أغنى رجل في الكون. دخلت السجن يوما، أبشركم يعني داعية لست مسجونا، دخلت السجن لألقي كلمة، فكان أحدهم يقول يا شيخ أنا أريد الموت، أريد الانتحار، عندي 7 بنيات وعلي يدين 800,000، أريد الموت. قلت لا يا أخي لا تموت، كم دينك؟ قال 800,000. قلت طيب في 1,000,000. قال شكرا يا شيخ. قلت لكن البخيل ما يخدم، أعطيك 1,000,000 على إيش؟ قال عيوني يا شيخ. قلت أحسنت، أريد عينيك، أبغى العيون القرنية الأولى والثانية والكلية اليمنى ونصف الكبد. قال تريد أن تبيعني قطعة غيار يا شيخ أنت؟ طيب أنت بتنتحر، الانتحار بينهي الحياة كلها، على الأقل نلحق على شيء معين وتبقى حي يا أخي، يا أخي تبقى بالعصا وتتنفس والحمد لله. قال عيني بالدنيا كلها. قلت طيب أنت بتنتحر الله يجزاك خير، وكان ناوي تنهي على المشروع كامل الحياة هذا كلها، طيب تبيعني إسلامك ب1,000,000 دولار مو ريال؟ قال إسلامي أموت ولا أكفر بالله. قلت أنت غني بدينك وعافيتك، أين شكر الله على مخزن النعم عندك؟ نحن نحتاج أن نقتنع بأن عندنا أشياء كثيرة ليست عند الذين أردنا أن نحسدهم أو الذين تغيرت قلوبنا نحوهم، عندنا خير. حرك لسانك بالحمد، قل الحمد لله الحمد لله، هذه تجارة مع الله، في غيرك ما استطاع أن يحمد الله. أنت غني، أنت غني. إذن القناعة. ولذلك قال الحبيب طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة كنز، إذا حافظينها حتى في 3 ابتدائي أذكر في موضوع الإنشاء، القناعة كنز لا يفنى، لكن نرددها وهي كنز من أعظم الكنوز. من السعداء هو الذين همه فيما يملك، هذا لي ليس لي دخل فيما ليس لي، أنا أتمتع بما تحت يدي إلى أن يرزقني الله الغائب. ولا يحرمني انتظار الغائب التلذذ بالموجود بين يدي. الرسالة أو السر الذي وهو من أخطر الأسرار، من أسرار السعداء أن قلوبهم أنظف وأطهر من ثيابهم. مما يدمر السعادة في الحياة أن يوجد مساجين في قلبي أو مستأجرين في رأسي. كيف أسجن الناس في قلبي؟ أي إنسان من 3 أيام لا تسلم عليه بسبب بغضاء أنت سجنته في صدرك، وإذا كان بغضه جعلك تفكر فيه أنت أجرته رأسك. تبغون ترتاحون؟ طلعوا المساجين والمستأجرين، تعيش سعيدا، لأن السجن هذا وهو القفص، وهو قفص صدري. بعضنا يوجد عنده، أتدرون أحبابي في واحد بس لا تخبرونه، يوجد في دبي واحد إلى الآن ما رفع الله له أي يوم من صيام رمضان كله، بل في واحد يمكننا معنا رمضان الماضي 36 والله ما رفع إلى الله إلى الآن. أتدرون من هذا؟ هو كل إنسان دخل موسم الجنة رمضان ولا زال في قلبه أضغان وأحقاد وغل على مسلم، سبب الغل هذا أنه ما سلم عليه، فمن عقوباته الشرعية السماء تغلق. الملك يقول جل وعلا أنظروا هذين حتى يصطلحا. الله في القرآن ما لعن السارق والسارق مجرم، لكن لعن قاطع الرحم. إن من السعادة أن نرد على المسيئين لنا بإحسان، ليس خوفا منهم إنما لرضا الله، لأن الله باختصار جعل من عفا لأجله الحق عليه وحده. والله يا أحبابي أن هناك من سيدخل الجنة بلا حساب، الله يجعلنا وإياكم ممن يدخلها بلا حساب ولا سابق عذاب، والله ليس بصيامه ولا بحجه ولا بعمرته ولا بصلاته ولا بصدقته، إنما يقول الله فلان عفا لأجلي، خذوا عبدي إلى الجنة نحن أولى بذلك منه. وفي الحديث يوم القيامة الحديث حسن، قال إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى مناد فليقم من له حق على الله، فلا يقوم من إلا العافين عن الناس. تبغى يصير لك حق على الله؟ يقول واحد يا شيخ الدنيا هذه يا أخي هذا يعني قلق وهذا دائما يظلمني، يشتمني، يغتابني، ينم. أي تدرون أحبابي، شكر خاص لكل الذين يحاولون تكدير عيشنا، شكر لهم خاص، وقبلة على رؤوسهم. واحد بيقول قبلة، إن شاء الله قنبلة مش قبلة يا شيخ، يكدرون عيشنا. أتدري لماذا أخي؟ لأن اللي يكدر عيشك يخرج أخلاقك، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم منك. ثم إذا كدر عيشك ولد تكدير العيش عبادات عظيمة، كظم الغيظ، الصفح عن الناس، العفو عنهم. أسألكم بالله، لو كننا في الدنيا ما أحد يخطئ على الثاني، ممكن يخرج كظم الغيظ، الحلم، العفو، الصفح؟ لا والله ما يخرج. ولذلك أحبابي اللي معنا يكدرون عيشنا، هؤلاء يقدمون لنا معروفا. ولذلك قال الحبيب: من كظم غيظا، اسمع الحديث، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، ليس جبان، هو قوي يستطيع أن يرد عليه وأن يأخذ الصاع صاعين وأن لكن تركها لله. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء، جائزة عليه. ويوم القيامة تمنى إذا وقفنا ذاك الموقف: يا ليت أهل دبي كلهم ظلموني، وأهل الرياض شتموني، وأهل مدري إيش. ليه؟ لأنك ترى ماذا؟ ترى أن حقك ليس عليهم، حقك على الله، والله هو العفو وهو الغفور. ثم حتى أختم هذا السر: يا من في قلبك غل أو سجين أو مرض، اعلم أنك لن تسعد والله. لو نقول الواحد: خذ هذا الكيس 50 كيلو، ضعه على رأسك واصعد البناية هذه، وانزل واصعد وانزل، والله إنه عذاب ليس بعده عذاب. شايل معه 50 كيلو، طيب أنت شايل بشر في جيب، في هل يرتاح اللي يصعد بهذه الكيلوات؟ طيب أحد أسباب أنك غير سعيد وغير منشرح الصدر وغير مطمئن، سببها الأثقال والأغلال التي في القلب. ولذا قرار نتخذه في رمضان، وهو: وأبيك يا أخي الحبيب وأختي الفاضلة، ضعوا هذا المثال في حياتنا. كل واحد منا ظلم، تكلم فيه، شتم، ما يوجد أحد منا إلا ولا سلم أحد منا من الخلق. طيب سؤال: أعظم مصيبة في الحياة، مصيبتك التي عندك الآن مع رحمك هذا، أو مصيبتك في قذف أم المؤمنين عائشة، أي المصيبتين عندك أعظم؟ لو قلت مصيبتي أعظم من قذف أم المؤمنين عائشة، راح الإيمان، الله يجزاك خير، ما بقى إيمان. فداها أعراضنا ودماؤنا ونحورنا، الصديقة الطاهرة. طيب الله جل الله أمر بالعفو عن قاذفها، يلا، وقال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فجعل مغفرته سبحانه بوابتها أن نغفر نحن. كأن الله يقول: أحبابي، لو أن أنا ما جبت ملك الموت من الرياض، لكن أقول مثال، لو أن ملك الموت وقف هنا وقال: أنت يا فلان تدخل الجنة وبلا حساب، بشرط أن تذهب لفلان اللي شتمك، قذفك، ظلمك، أخذ مالك، وتقبل رأسه هذا الليل، هذه الليلة، ولا تعود للبيت إلا وقد صفحت، ولك الجنة، يذهب أم لا يذهب؟ أنا سأقبل قدمه وليس رأسه حتى يعفو الله. إذن أحبابي، السعادة خروج هذه من القلب. ومن الأمراض التي تأسر الإنسان في صدره وتحبسه مرض خطير جدا، والله من دخل هذا المرض في قلبه لا يسعد، ألا وهو عدم الفرح بنعم الله على عباده. السعداء من هم؟ خذ هذه القاعدة في السعادة: السعيد في الحياة هو الذي يرى نعم الله على عباده كأنما تجمل بها هو. السيارة اللي عندك ترالي أنا فرحان بها أكثر منك، الثوب اللي عليك الجميل هذا والله أنا سعيد برؤيتي عليك، أن ترى نعم الله على عباده أنها وهبت أنت إياها. والدليل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه سر عظيم. ولذلك أحبابي، يقول العلماء أن من تعاريف الحسد هو مجرد عدم فرح العبد بنعمة الله على عبد، لو لم تتمنى زوالها. بعض الناس يقول: قهر، والله مو كفو، غبي، لكن ما أدري، سبحان الله، الدنيا حظوظ، ويضرب الطاولة زعلان. يا أخي، هذا عطاء الله، هذا قضاء الله، هذا رزق الله، هذا موهبة الله، فلماذا تعترض بين الوهاب وهو الملك الرب ورب النار رب العالمين، تعترض بينه وبين عباده؟ فإذا لم تصل إلى درجة الفرح برؤية نعم الله على غيرك أنها كأنها عليك، لن تصل إلى السعادة. أنا وقتي أظن انتهى، يبقى آخر سر من أسرار السعادة وهي كثيرة حقيقة، لكني أخذت قفزت بعضها منها. أيها الأحباب، هندسة السعادة ما هي؟ هندسة إدخال الفرحة إلى قلوب متضجرة، يعني مو بقلبك أنت، هي هندسة من أدق من النانو، هندسة دقيقة جدا، وهو أن تحاول أن تسعد غيرك، أن تنقل الفرحة والسعادة إلى قلب ما كان يظن أنه سيفرح يوما، يوم أن تمسح العناء عن تلك الوجوه وتلك الدمعات. أذكر أنه في رمضان من سنوات أتى أحد التجار في ليلة 27 قال: يا شيخ أنا لدي مال أريد أن أخرجه، تدلني على جمعية؟ قلت: أنا أدلك على السجن، اذهب للسجن، وأصحاب الحقوق الخاصة حاول مع ضباط السجن أن تطلب الملفات وتسدد عن مجموعة هم يأسوا أن يعيدوا مع أبنائهم. وذهب هناك وكان مخرج مبلغ، فلما رأى الأطفال يلتفون بأيديهم على الآباء والبنيات، نزلت بعضهن تمسك رجل الأب وتبكي، وبعض الآباء نازل معها الشنطة، وعند بوابة السجن يقبلونهم وما كانوا يظنون أنهم سيعيشون العيد معهم، بكى. ثم ضاعف المبلغ 3 مرات، قال: طلعوا كل واحد مبلغ، وضع سقف مبلغ، كل واحد عليه هذا المبلغ يخرج. فأخرجوا بشرا وكان جالس على اليمين وقد تلثم حتى لا يراه أحد، قال: والله إن اللذة في الإنفاق ليس في الجمع. ووالله صدق. إن أحبابي، بعضنا يحتاج إلى تفريج كربة، وبعض الناس يحتاج إلى تنفيس كربة، والتفريج إزالة الكربة كاملة، إن استطعت فحسن، إن لم تستطع تفريجها فنفس، نفس. بعض الناس يحتاج إلى فضفضة: إن تألمي لألم غيري يسعدني، مع أن الحديث كان عن الألم. آخر سر من أسرار السعادة: زوجتك وأبناؤك. وهذا كانت محاضرة الأمس لكني سأختصرها في 2 دقيقة. كيف يكون؟ لن يسعد إنسان حتى تكون الزوجة والأبناء قرة عينه. وقلت الواحد، قلت: هم قرة عينك؟ قال: لا والله، يقورون عيني. لن يسعد. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أحبابي، مشروع الزواج مشروع العمر، مشروع سعادة. ولذلك بعضهم، وقلتها بالأمس، يسأل بعض المتزوجين: أبناءنا الآن يتزوجون الأيام هذه، أول شهر بعضهم كان أول شهر، الحين صار أسبوع عسل، أسبوع وبعدها ها الزواج جنة، بعد سنة الزواج شر لا بد منه. لماذا تتغير هذه النظرة؟ لماذا ينقص معين الفرحة؟ لأننا ندخل الزواج لا على أنه إكمال ديننا، لا على أن زوجاتنا هذه نريد أن نصل بهن إلى الجنة، لا على أن ذرياتنا نريدهم أن يسلكوا الصراط فنجتمع بهم في جنات ونهر، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يعني الأب لو يكون في الدرجة 100 في الجنة وأبناء تحت في الجنة، الله من كرم هذا المؤمن يرفع أبناءه له في جنات النعيم، حتى ولو لم يكونوا يستحقون ذلك. انظروا إلى كرم الله. قرة العين لا أن أجتمع مع أبنائي في بيت في دبي أو فيلا في دبي، ولا أجتمع معهم في جنات النعيم. أي أسرة لا تترافق للوصول إلى جنات النعيم في الدنيا سيكون عيشها مكدرا. ثم أحبابي، طبعا الأسرة، مشروع علاج الأسرة للسعادة، لعل هذه من مشاريع الوزارة القادمة، لكني أقول: يا أخي، من لم يطع الله لن يطوع الله له، ومن أطاع الله طوع الله له. أعرف رجل ابنه سجن في قضايا، فكان يدعو له يقول: يا شيخ، طلع ابني بعد 7 سنوات، أتدري أين ابني؟ ابني هو قرة عيني، هو كما قال قور عيني 7 سنين، لكن الآن قرة عين أكثر من 20 سنة. دعوت الله وفهمت الحياة وعدلت علاقتي مع الزوجة، لأن السعادة الأم والأب مصنع السعادة في البيت، بشرط أن يتبادل المحبة والمودة والرحمة. ولو لم يكن هناك محبة، يا أخي خلي الرحمة موجودة، قد ينقص معين المحبة أحيانا، ولكن الرحمة عند العظماء وعند الشرفاء لا ينقص. أسرار السعادة باتت على الحقيقة ليست سر، هي موجودة ومكشوفة وبين أعيننا وتحت أيدينا، فقط نحتاج أن نمد اليد وأن نسأل الله أن يسهل لنا هذا الطريق، فنعيش فوق الأرض في جنة. حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان سعيد مع أن 3 أشهر لا يوقد في بيته ناراً عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجعل عيشكم سعادة، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يا رب فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. تحية حب وإجلال للجميع الذين حضروا، ولأمين مسابقتنا ورئيسها سدده الله، وللعاملين في هذه الدوحة الإيمانية وهذا الربيع القرآني الجميل في دبي في عامها 20. وشكراً أرسلها عبر هذا الفضاء كله لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، ولكل من أضاء هذه الليالي الجميلة التي فتح الله أبواب الجنان فيها وبشرى غلق أبواب النيران. أسأل الله أن تنادينا أبواب الجنة الثمانية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
جزا الله الشيخ عنا عظيم الجزاء على ما على هذا التجوال الجميل في بستان السعادة. أسرار جميلة حظينا بها اليوم، وهنالك أيضا العديد من الأسرار التي لم يتح له أن يقولها بسبب الوقت، ولكننا في شوق إن شاء الله إلى أن نستمع معه منه ومعه إن شاء الله في الدورة المقبلة بإذن الله تعالى، على أن نطبق على الأقل 8 أسرار التي ذكرها في هذه المرة. نختصرها في أن يعرف العبد ربه: الصلاة، صدق العلاقة بالله وهي بالصلاة، الرضا بعطاء الله وأخذه، وجود الوالدين، القناعة برزق الله، صفاء القلوب ونقاؤها، هندسة إدخال الفرحة إلى قلوب متضجرة، والزوجة والأبناء. هذا فيض أو غيظ من فيض، وإن شاء الله تعالى أننا استفدنا من هذا العلم الوفير لفضيلة الشيخ الأستاذ سعد بن عتيق العتيق، وفقنا الله وإياكم إن شاء الله تعالى إلى ما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد أنزل ربي القرآن نوراً للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيباً شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن،